رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة ولها قضاء أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، هو الصمد الذي لا منازع له، هو الغني الذي لا حاجة له، هو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. وأشهد لك يا سيدي يا رسول الله ويشهد معي الموحدون أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الأمة وعبدت ربك حتى لبيت داعيه وجاهدت في سبيل ربك حتى أجبك مناديه، وعشت طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسى وتخطو على جمع الكيد والعنت، تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي، ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله به نبيا عن امته ورسولا عن رسالته. اما بعد فيا ايها الاحباب الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركه في شرحنا لايات من كتاب ربنا عز وجل، ومع اللقاء السابع والعشرين على التوالي ما زلنا بفضل الله وقوله وحوله ومدده نفوق مع حضراتكم في بستان سورة مريم المبارك. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق جل وعلا: فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وانتهينا من شرح هذه الآية في شرحها الأول، ألا وهو فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة. ونحن اليوم على موعد مع شطر الآية الثاني، ألا وهو قول الله عز وجل: واتبعوا الشهوات. فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والشهوات أيها الأحبة الكرام جمع شهوة، ولقد عرفها ابن منظور في لسان العرب فقال: إن الشهوة ليست خاصة بشيء معين أو محدد، ولكنها في كل شيء من معاصي الله عز وجل. والشهوات أيها الأحباب من أعظم الفتن على الإنسان، لأن الفتنة نوعان، والكلام لأستاذنا الإمام ابن القيم يقول: إن الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أما فتنة الشبهات فتأتي من قلة العلم ومن اتباع الهوى، ولقد حذر الله جل وعلا من اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أما فتنة الشهوات فصدرها من كثرة المعاصي وفسق الأعمال وسيطرة الدنيا على القلوب. ولذا فلقد قال سلفنا الصالح: احذروا من الناس صنفين. لقد قال سلفنا الصالح: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد اعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد اعمته دنياه. واقول: ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لقد ابتلانا الله جل وعلا في بلادنا وفي ايامنا هذه وفي زماننا هذا بهذين الصنفين. ابتلانا الله جل وعلا ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين قد اعمتهم شهوات الدنيا وشبهات الباطل، فراحوا يقولون في هذا الدين بغير علم، وراحوا يفترون على الله جل وعلا، وراحوا يعلنون العداء لهذا الدين، وراحوا يظهرون حقدهم الجديد على هذا الدين، ويسنون عليه الحرب الهوجاء باسم الدين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر حقدهم الدفين، وإلا أن يظهر نفاقهم المبين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين العظيم في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم، ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلم الموحدون العدو من الصديق. أيها الأحبة الكرام، لقد ابتلانا الله جل وعلا في هذه الايام ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين يقولون في ديننا بغير علم، الذين يقولون في ديننا بالهوى، والذي اعمت اعينهم نار الشبهات وظلمات الشهوات، فراحوا يفترون على الله الكذب، وراحوا يعلنون العداء للاسلام ولرسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الله جل وعلا وعدنا بأنه هو الذي سيتولى أن يحفظ دينه، وهو الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اعلموا أيها الأحباب أنه ليس من العيب أن يذل العالم، ليس من العيب أن يذل العالم، لأنه ليس بمعصوم، لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولكن مثمن الخطر، ولكن مصيبة المصائب أن يكون العالم في الدين بغير علم، أو أن يكون العالم ويصر العالم على خطأه وعلى عناده وعلى كبره بعدما يتبين له الحق بالدليل الشرعي، استحياء من الناس او خجلا من الناس او خوفا من الناس. والله لا يستحي من الحق. اقولها بمنتهى الوضوح والصراحة: اننا نحب علماءنا، اننا نحب شيوخنا، ولكن الحق احب الينا من شيوخنا وعلمائنا. اننا نحب شيوخنا وعلمائنا، ولكننا نحب الحق اكثر من حبنا لعلمائنا واكثر من حبنا لشيوخنا. ايها الاحبة الكرام، ان نكمل الخطورة في فتاوى عصرنا المنحرفة والمضللة، ان نكمل الخطورة في فتاوى عصرنا المنحرفة والمضللة انها سرعان ما تنتشر، وسرعان ما يعرفها ملايين من البشر بواسطة وسائل الإعلام الحديثة المسموعة والمرئية والمقروءة. وإن مكمن الخطر كذلك، وإن مصيبة المصائب، أن الذين يتحكمون في أزمة الفكر في بلادنا، وأن الذين يسيطرون على عقول الناس بما يملونه عليهم من آراء وأفكار، هذا الصنف من الناس عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تقطر كذبة، عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تسطر كذبة وتسطر جهلة وتسطر جهلة وتغطي حقدة الدفين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين. وعادة ما يحاط هؤلاء بهالة عجيبة من الدعاية والإعلان ليلوي هؤلاء الناس أعناق الناس إليهم، وليلفت هؤلاء الناس أسماع الناس إليهم، فيرتقوا لفتاويهم ويرتقوا لكلماتهم. ويأبى الله جل وعلا إلا أن يقيض لهذا الدين من يحذر الناس من فتاوى هؤلاء ومن دعاوى هؤلاء. أعلموا أيها الناس بأن هذه الهالة وبأن هذه الدعايات وبأن هذا الإعلان لا يقرب هؤلاء الناس من قلوب الناس، لا يقرب هؤلاء أي أصحاب الفكر من قلوب الناس، ولا يجعل من جهلهم علما، ولا يجعل من بعدهم عن قلوب الناس قربا. مثلهم كمثل الطبل الأجوف، مثلهم كمثل الطبل الأجوف يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خال. نعم، إنني أقدم بهذه المقدمة الطويلة لماذا؟ لأنه مما يجمع الضمائر الحية، لأنه مما يمزق الضمائر الحية أن ينبري أعداء ديننا في هذه الأيام وعبيد الفكر الغربي لحرب هذا الإسلام حربا صريحة وحربا عوجاء. وأرى أن أعداء هذا الفكر أي الفكر الإسلامي وأنصار هذا الفكر أي الفكر الغربي راحوا ينفثون سمومهم على صفحات الجرائد وعبر شاشات التلفزيون وعبر الإذاعات المسموعة في كل زمان وفي كل مكان، يريدون إسلاما على أمزجتهم، يريدون إسلاما خاصا بأهوائهم، يريدون إسلاما خاصا بما يمليه عليهم قادة الغرب من المستشرقين ومن المبشرين ومن الشيوعيين ومن العلمانيين. فتارة يقولون إننا لا نأخذ بآراء الفقهاء ولا بآراء المفسرين وبآراء العلماء، لا نأخذ إلا بالوحي من القرآن والسنة. فإن وافقتهم جدلا على ذلك، إن وافقتهم أن يتركوا آراء الفقهاء وآراء العلماء وآراء المفسرين ويأخذوا بالقرآن والسنة، بعد فترة يقولون لك إننا لا نأخذ بالسنة بكاملها، لأن في السنة ما هو ضعيف، لأن في السنة ما هو مردود، لأن في السنة ما هو موضوع، ولا نأخذ إلا بالقرآن الكريم. فإذا ما ضيعوا السنة ولم يبقى أمامهم إلا القرآن، قالوا لك بعد ذلك إن القرآن قد نزل ليعالج أوضاع البيئة العربية في أرض الجزيرة، ولذا فإنه ينبغي أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا وما يتمشى مع روح التطور والتحرر. أضيعوا آراء الفقهاء وأضيعوا السنة، وفي النهاية قالوا لابد أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا ومع روح مدنيتنا وتطورنا. آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر. فإن قلت لهم إن القرآن الكريم قال إن الخنزير رجس، لقد وصف القرآن الكريم لحم الخنزير بأنه رجس، لقال لك لقد وصف القرآن الكريم هذه الخنازير ولحوم هذه الخنازير بأنها رجس، لأن وصفه كان لخنازير في العصور المتخلفة كانت خنازير سيئة التغذية. أما خنازير اليوم وما أكثرها فإنها خنازير متطورة، فإنها خنازير متحضرة،
فإنها خنازير ليست بالخنازير المتخلفة كخنازير العصور الماضية. وإن قلت لهم إن القرآن الذي تؤمنون به يقول للذكر وللذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، يقولون لك لقد قال القرآن ذلك في عصور ماضية قبل أن تخرج المرأة لميدان العمل، أما يوم أن خرجت المرأة لميدان العمل فأصبحت مساوية للرجل في كل شيء. وهكذا إنها نار الشهوات وفتن الشبهات. وأنا كما قلت أقدم بهذه المقدمة الطويلة لهذه الشهوات والشبهات التي يحارب بها إسلامنا وديننا في هذه الأيام، لأنه كاد قلبي أن ينخلع وكاد عقلي أن يطير لما قرأته على صفحات جريدة إسلامية، لما قرأته على صفحات جريدة إسلامية، ولا أقول على صفحات جريدة شيوعية أو علمانية أو مركزية، وإنما أقول على صفحات جريدة إسلامية بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. أسمعتم؟ أرأيتم؟ على صفحات جريدة إسلامية عنوانا ضخما يقول تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يحارب الإسلام؟ إلى هذا الحد يحارب الالتزام؟ إلى هذا الحد يحارب الاحتشام؟ أنا لا أدري، لا أدري لماذا يثير النقاب هذه البغضاء في قلوب هؤلاء، والله لا أدري. فمنهم من يصف النقاب بأنه خيمة، ومنهم من يصف المنتقبات بأنهن متأخرات ومتخلفات ورجعيات ومتخجرات. لا أدري لماذا كل هذه الحرب الشعواء، لماذا كل هذه الحرب الهوجاء على النقاب، لماذا لم تكن هذه الحرب على الصفوف، لماذا لم تكن هذه الحرب على العري والتبرج، لماذا لم تكن هذه الحرب على الاختلاط السافر، لماذا 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 لم تكن هذه الحرب على المتبرجات العاريات الكاسيات النائلات المميلات اللائي يفتح لهن الابواب، اللائي يفتح لهن الابواب وتيسر لهن الاسباب وتذلل لهن الشعاب وينلن كل الرضا وكل الاحترام وكل التقدير من هؤلاء من اصحاب الشهوات من اصحاب القلوب المريضة. اما المنتقدات اما العفيفات اما الطاهرات اما المتوضعات فان الحرب تصب على رؤوسهن صدا، لا تفتح لهن الابواب، لا تفتح لهن ابواب الجامعات، لا تفتح لهن ابواب المدارس، لا تفتح لهن ابواب الابواب الوزارات او ابواب الاعمال، لا تفتح لهن الابواب ولا تزلل لهن الشعاب ولا تيسر لهن الاسباب، ويصب هؤلاء الحاقدون على رؤوسهن الحرب صدا. لماذا كل ذلك؟ لماذا هذه الحرب الشعواء على النقاب وعلى الإسلام وعلى الإخوة الذين توضعوا لله جل وعلا والذين سجدوا لله جل وعلا والذين رفعوا شعار لا إله إلا الله؟ لماذا؟ إنني أتعجب، والله إنني لا أتألم من هذه الحرب، ولكنني أتعجب وأزداد عجبي أن تكون هذه الحرب على النقاب ليس من أعداء الإسلام وإنما ممن ينتسبون ظلما وزورا إلى الإسلام. إلى هذا الحد تحارب المنتقبة من المسلمين، تحارب المنتقبة ممن يتسمون بسمة أهل العلم والدين. إلى هذا الحد إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكنني أقول أيتها الأخوات المنتقبات اصبري يا اختاه، اصبري يا اختاه، واعلمي علم اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام مسلم والذي خرجه غيره من اهل السنن واهل المسانيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. وفي رواية للإمام أحمد قيل: من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الغرباء الذين يصلحون إذا ما فسد الناس، الذين يتمسكون بالقرآن ويتمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في وقت قل فيه التمسك بالقرآن، في وقت قل فيه التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي خرجه الإمام الترمذي بسند حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر، وهذا هو زماننا وهذه هي ايامنا. فمن صبر في هذه الايام ومن صبر في هذا الزمان على دينه كمن قبض على جمر بين يديه، فاصبري يا اختاه واصبروا ايها الاخوه، اصبروا ايها الشباب، اصبروا ايها المسلمين، فان الله جل وعلا قال: فان مع العسر يسرا، واقول لكم ابشروا فان اشد الساعات الليل ثوابا، هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم، ونور الإسلام قادم، ونور محمد قادم، وعز الإسلام قادم، ولكننا نحتاج إلى الصبر. اصبري يا أختاه، اصبري يا من التزمت بشرع الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتعجب النقاب حرام، هذا اخر ما كنت اتخيله، ان النقاب حرام، ليخرج علينا بعد ذلك هذا الفن، هذا العبقري بهذا الاختراع المضوي وبهذا الاكتشاف الكبير وبهذه القنبلة المدوية ليقول لنا ان النقاب حرام. والله ما قال بذلك احد، من اسلافك الاولين. اعلموا ايها الناس، اعلموا ان اعداء الاسلام علموا ان المرأة سبب صلاح الامة الاسلامية ومصدر من مصادر نجاحها. اعلموا ان اعداء الاسلام يعلمون ان عز الامة عند المرأة المسلمة، ويعلمون كذلك ان المرأة المسلمة مصدر من مصادر الفتن والهتك والهدم والتدمير. فان المرأة سلاح ذو حدين، ولقد علم اعداء الاسلام ذلك، ولقد قالها احد اقطاب المستعمرين يوم ان قال: كأس وغانية يفعلان في الامة المحمدية ما لا يمكن ان يفعله الف مدفع. كأس وغانية يفعلان في الامة المحمدية ما لا يمكن ان يفعله الف مدفع. فاغرق الامة في الشهوات والملذات، هكذا افلح اعداء ديننا، وهكذا خطط اعداء اسلامنا. علموا علم اليقين ان المرأة سلاح ذو حدين، فهي مصدر عزة للامة ومصدر هتك وهدم وتدمير، فهي سلاح ذو حدين. ومن هذا المنطلق كان للمرأة النصيب الاكبر والحظ الاوفر من المؤامرات ومن المخططات ومن المدبرات ومن التدميرات التي دبرت لإسلامنا والتي دبرت لأمتنا والتي دبرت لديننا. فانتبهوا جيدا، علموا علم اليقين ان المرأة ان المرأة ان التزمت بما قال لها ربها وبما قال لها نبيها صلى الله عليه وسلم فهي مصدر الرعب والإذلال. لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة العروض طيلة القرون الماضية تغز المهد بيمينها وتزلزل عروس الكفر بشمالها. لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الماضية متربعة مصونة في عرشها تغز المهد بيمينها وتزلزل عروس الكفر بشمالها. فعز على اعداء ديننا ان تجود المرأة المسلمة في ايامنا وفي بلادنا وفي زماننا ان تنجب عمرا كعمر بن الخطاب او ان تنجب خالدا كخالد بن الوليد او ان تنجب صلاحا كصلاح الدين. فراحوا يدبرون وراحوا يخططون والله الذي لا اله غيره ما ترك الاستعمار بلادنا وما سحب الاستعمار ضيوشهم من بلادنا ومن ارضنا الا بعد ان اطمأنوا اطمئنانا كاملا انهم قد خلفوا لهم جيشا جديدا احرص على اهدافهم منهم على اهدافهم. الى الله ما ترك الاستعمار بلادنا وما رفع الاستعمار يديه عن ربنا الا بعد ان اطمئنا اطمئنانا كاملا انه قد ترك في بلادنا جيشا جديدا من قادة الفكر. انتبهوا جيدا، من قادة الفكر وقادة الادب وقادة الفن. هؤلاء الذين سماهم الاستعمار واطلق عليهم زورا وبستانا لاطلال المسلمين اطلق عليهم صفات المحررين وصفات المطورين وصفات المجددين. هذه الدعاوى الباطلة وهذه الدعاوى الكاذبة. ومن هؤلاء الذي انخدع فيهم كثير من الشباب وكثير من المسلمين من قادة هذه الأمة رفاعة رافع الطهطاوي، هذا الذي وعدت له المسلسلات وعدت له الكتب وقررت سيرته على الشباب وعلى الطلبة وعلى الطالبات. هذا هو رفاعة رافع الطهطاوي يقول بالحرف الواحد في كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريس، يقول الطهطاوي في هذا الكتاب الذي سماه تخليص الإبريز في تلخيص باريس يقول بالحرف الواحد إن الصفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد. إن الصفور والاختلاط بين الجنسين اي بين الرجل والمرأة ليس داعيا من دواعي الفساد. اسمع يقول الطهطاوي وان الرقص، انتبهوا اسمعوا التطور اسمعوا التحرر اسمعوا المدنية اسمعوا التقدمية اسمعوا الفكر تحت ستار التطور والتحرر والمدنية. الاسود اباح العربدة واباح الفسق واباح الفجور. يقول الطهطاوي ان الصفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد وان الرقص على الطريقة الاوروبية. وانتم تعلمون كيفية الرقص على الطريقة الاوروبية، ان يأخذ الديوس زوجة ديوس اخر وهي مع زوج اخر وان يتراقصا يضع يده حول خصرها ويضع خده على خدها ومعذرة لهذه الالفاظ حتى يتضح الامر للجميع لمن يعلم ولمن لا يعلم. يقول ان الاختلاط ان السفورة والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد وان الرقص على الطريقة الاوروبية ليس من الفسق. أسمعتم بهذا في آبائكم الأولين؟ وإن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق وأنه لا يخرج عن قوانين الحياء. إذن فأي حياء هذا الذي تريدون؟ وأن الرقص على الطريقة الأوروبية لا يخرج عن قوانين الحياء. ومنه ايضا مرقس فهمي الذي نادى في كتابه الذي اسماه المرأة في الشرق، الذي نادى فيه بعدم الحجاب، الذي نادى فيه بعدم منهم ايضا هو المال الذي صنعهم الاستعمار بيديه واخفاهم شوكة في صدور المسلمين وشوكة في صدر الاسلام. منهم ايضا قاسم امين. قاسم امين الذي قال في كتابه تحرير المرأة الذي نادى فيه برسم الحجاب ونادى فيه بالاختلاف ونادى فيه بالسفير. ومنهم ايضا هدى شعراوي. هدى شعراوي التي ما كانت ان ترجع الى الاسكندرية بعد سفرها الى باريس لاول مرة. ما كانت ان ترجع الى الاسكندرية هدى شعراوي وتدخل الى ارض نفس مع صديقتها سوزان براوي. هذه الصديقة الملحدة الفاجرة الفاجرة يوم ان دخلت معها هدى شعراوي الى ارض نفس خلعت النقاب عن وجهها وكانت لاول مرة تتجرأ امرأة على ان تخلع النقاب. وبعدها خلعت صفية زغلول النقاب عن وجهها وغير هؤلاء وهؤلاء هؤلاء الذي جعلهم الاستعمار شوكة في صدور المسلمين شوكة في صدر الاسلام ولقبهم بالمبدلين ولقبهم بالمحررين ولقبهم بالمطورين. اعرفوا تاريخكم وافهموا اسلامكم واعرفوا دينكم لتميز الخبيث من الطيب ولتعرف العدو من الصديق. وفي النهاية واخيرا وليس باخر يتمخض الجبل فهلب فأرا هذا الذي ظهر علينا في الاسبوع الماضي وهو الذي ينتسب زورا وبغطانا وان من قدم له وان من اغرى الناس بعلمه لا اقول انه يساويه في الوزر والاسم. هذا الذي فتح له صفحات الجرائد وفتح له جريدته على مصراعيها ليقول بالخط العريض والممسك الكبير تذكير الاصحاب بتحريم النقاء. لا اله الا الله لا اله الا الله. تمخض الجبل فولد فأرا. هل هذا هو اختراعك؟ هل هذا هو ابتكارك يا صاحب العقل؟ هل هذا هو اختراعك يا صاحب الاختراع؟ هل حلت جميع مشاكلنا ولم تبقى الا مشكله النقاب؟ هل حلت جميع مشاكلنا ايها العبقري ولم تبقى الا مشكله النقاب؟ لقد سقطت ذبابه على نخله البلح فلما ارادت الذبابه ان تنصرف قالت الذبابه للنخله تماسكي ايتها النخلة فاني راحلة عنك. امر عجيب. الزبادة تقول للنخلة العملاقة تماسكي ايتها النخلة فاني راحلة عنك. فردت عليها النخلة العملاقة وقالت لها انصرفي ايتها الزبادة الحقيرة فهل احسست بك حينما سقطت علي لاستعد لك وانت راحلة عني؟ قل ما شئت وليقل الحاسدون ما شاءوا فوالله الذي لا اله غيره لا يضر السماء نبح الكلاب لا يضر السماء عظيم الزيارات. والله لو اجتمع اهل الارض على ان يطفئوا نور الله ما استطاعوا وسيعلو صوت الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان وسيعلو صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الحاقدون ولو كره المنافقون. الذي يأبى الله جل وعلا الا ان يظهر نفاقهم والا ان يظهر حقدهم على صفحات وجوههم وعلى صفحات جرائدهم وفي جنات السنتهم ليميز الله الخبيث من الطيب ولنعرف نحن الموحدين العدو من الصديق. من نقاب حرام ان النقاب حرام. ليتك قلت ان التبرج حرام. ليتك قلت ان العري حرام. ليتك قلت ان السفور حرام. ليتك قلت ان الربا حرام. ليتك قلت ان الخمر حرام. ليتك قلت ان الزنا حرام. ليتك قلت انك بريهات شارع الهرم حرام. ليتك قلت ان البنوك وقائدها من الربا حرام. ليتك قلت ان صلب الحريات حرام. ليتك قلت ان تكتب
تصليه لتطلق كل ذلك وتقول ان النقاب حرام. هل حنا جميع مشاكل مصر؟ هل حنا جميع مشاكل الشباب؟ هل حنا جميع مشاكل النساء والفتيات؟ ولم يبق لنا الا مشكله النقاب لنتبارى فيها بنار الشهوات والشبهات لنضل الناس بغير علم. الله لقد كنت اعددت لكم الادله من الكتاب والسنه على وجوب النقاب عند كثير من اهل العلم، ولكنني ارى الوقت لا يتسع، فانها جمعه باسرها او انه موضوع كامل يحتاج منا الى جمعه كامله لنعلم ان هؤلاء ما تخرجوا بهذه الفتاوى الا من منطلق الهوى والا من منطلق فتن الشبهات والشهوات. ولكن ايها المسلمون اعلموا علم اليقين، والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره، لا عز لنا الا بالاسلام، لا عز لنا الا بالاسلام، ولا كرام لنا الا بالاسلام، ولا وجود لنا الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام. ولقد ورد في مستدرك الحاكم، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ووافقه في ذلك الامام الذهبي، قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما الى الشام ومعه ابو عبيده بن الجراح، وكان عمر بن الخطاب يركب على ناقته، وفي الطريق مر عمر بن الخطاب على مخاضه اي على دركه من الطين والماء، ونظر عمر بن الخطاب الى هذه المخاضه الى بركة الطين والماء، فماذا صنع امير المؤمنين؟ اشفق عمر بن الخطاب على ناقته فنزل من على ظهرها وجرها، سحبها بيديه وخلع نعليه ووضعهما على عاتقه، واخذ بزمام الناقه خشي من الله جل وعلا ان يركب على ظهرها لتخوض به هذه المخاضه. ارايتم؟ ارايتم؟ فهو الذي كان يمد يده الشريفة في دبر البعير المريض ليداويه ويعالجه، وإذا ما نظر إلى البعير المريض وهو يشتكي وهو يئن بكى عمر بن الخطاب وقال له: والله إني لخائف أن يحاسبني ربي عما بك من مرض يوم القيامة. عمر ينزل من على ظهر الناقة ويضع نعليه على عاتقه ويسحب ناقته من زمامها، وينظر ابو عبيده بن الجراح ويتعجب لحال عمر ويقول له: يا امير المؤمنين، اانت تصنع ذلك؟ والله ما احب ان القوم قد استشرفوا، اي انني اكره ان يراك احد وانت على هذه الحاله، لا احب ان يراك احد على هذه الحاله يا امير المؤمنين. اتدرون ماذا قال عمر؟ قال عمر: اوه يا ابا عبيده، اوه يا ابا عبيده، لو قالها احد غيرك يا ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد. لو قال هذه المقوله احد غيرك يا ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد. ثم قال: يا ابا عبيده، والله لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، لا عز لنا الا باسلامنا، ولا كرام لنا الا بديننا، ولا بقاء لنا الا بانتصارنا. اما ان ينعق كل ناعق وان يفتري كل مفترٍ ويقول في العلم وفي الدين بغير علم بالهوى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام البخاري والامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أين أنتم يا هؤلاء؟ يا من تتبشحون على الدين بغير علم، ويا من تشترعون على الدين بغير علم، أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا ما سئل يقول انتظروا حتى يأتيني جبريل بالوحي من عند الله؟ أين أنتم من صحابة رسول الله؟ أين أنتم من التابعين؟ وهذا هو القاسم ابن محمد إمام من أئمة الفقه السبعة في المدينة المنورة، يأتيه سائل ليسأله عن شيء فيقول القاسم إني لا أحسنه، إني لا أعرف، ما أدري. فتعجب السائل وقال له يا قاسم أنا أتيتك لا أعرف غيرك وأنت تقول لا أعرف لا أدري؟ فنظر إليه القاسم وقال يا أخي لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس من حولي، لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس من حولي، والله لا أحسنه، والله لا أعرف، والله لا أدري. فكان شيخ إلى جوار القاسم من شيوخ قريش، من شيوخ قريش، فقال له أيها العالم يا ابن عم. قال الشيخ للقاسم يا ابن عمي الزمها الزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني خير لي وأحب لي من أن أقول في الدين بما لا علم لي به، والله لأن يقطع لساني خير لي وأحب لي من أن أقول في الدين بما لا علم لي به. أما هؤلاء الذين يشترون على الدين ويقولون في الدين بغير علم من منطلق الهوى، والهوى يضل صاحبه عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، كنت قد أعددت لكم كثيرا لأن الموضوع لم ينتهي بعد، فخشية أن يطول الوقت بنا وجعلت لموضوع الشهوات جمعة أخرى، لأن كثيرا من الشهوات قد سيطرت على كثير من الناس في هذه الأيام. فهناك شهوة الغناء، فهناك شهوة الغناء وحب الغناء، بل من العلماء من قال بأن الغناء لا شيء فيه، بل من العلماء من طالعنا في كتبه الأخيرة، وأنا لا أنتقد أحدا وإنما أذكر، والله الذي لا إله غيره ليس من طبعي أن أجرح أحدا من العلماء أو أنتقد أحدا من العلماء، لأني على يقين كامل أنه لا ينبغي أن يخطئ العالم إلا عالم، ولست من العلماء، ولكنني أقول من باب التذكير والتحذير. يقول عالم من علمائنا، وكما قلت إننا نحب علماءنا ولكننا نحب الحق أكثر من حبنا لعلمائنا. تقول لقد دخل علي شاب كنت مشرفا على رسالته، فدخل علي وأنا أستمع إلى الغناء، كان أستمع إلى الغناء من صوت محبب لديه، ودخل هذا الشاب الصغير فلما رأى أستاذه يستمع إلى الغناء، وأنتم تدعون وكلكم على علم بكلمات أغانينا في أيامنا هذه، لابد أن نعلم أن الشريط الملعون لولا قد وزع منه 8 مليون شريط، 8 مليون شريط من هذا الإثبات العقلي ومن هذه الخزعبلات والهراءات، 8 مليون شريط. امر عجيب. فنظر الشاب على استاذه وتعجب، فقال استاذه ان الغناء لا شيء فيه. فلما لم يستطع التلميذ ان يناقش استاذه استحلفه بالله ان يغلق المزياح، فاستجاب الاستاذ لتلميذه واغلق الراديو. يقول استاذنا: ولم استطع ان اصمت فجعلت اردد كلمات الاغنيه بصوتي انا. وغيرها من الشعوات وغيرها. اقول ان الموضوع طويل، ولكن هناك نقطة اخيرة في غاية الاهمية اود ان انبه اليها حضراتكم، وهي ان في الجمعة الماضية في مسجد المبارك من مساجد السويس كان احد الدعاة الافاضل والكرام يفسر على المنبر سورة الفجر، ولكنه أخطأ خطأ كبيرا أود أن أذكر العقول إليه. وأنا أقول بداية: والله الذي لا إله غيره ليس من باب تسيب الأخطاء، وليس من باب الانتقاد للدعاة أو أن يمدر البعض للبعض الآخر، وليس من باب التقليل من شأن هذا الداعية الكريم. فإني أشهد الله والله شهيد على ما في قلبي أني أحبه في الله عز وجل، وأشهد له أنه من الدعاء الذين يحترمون المنبر ويحترمون العقول ويعدون للجمعة إعدادا جيدا وكاملا. وأسأل الله أن يغفر لي وله، ولكن من باب التذكير ومن باب النصح ما أكثر من ذلك: والله الذي لا إله غيره. لقد قال هذا الداعية الكريم في تفسير سورة الفجر في قول الله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. قال: ولقد استمعت إلى الشريط بأذني رأسي حتى أكون على يقين. قال في قوله: إن ربك لبالمرصاد، ظل يعدد أن الله سبحانه وتعالى يراك في كل مكان، ثم قال عبارة اقشعر منها بدني حيثما قال: فلو ذهبت إلى الخمارة لوجدت الله هناك. ثم قال في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال بالحرف الواحد: لا مجيء لله أبدا، ونفى المجيء عن الله عز وجل. قلت بأن هذا الموضوع جد خطير وكان يحتاج مني إلى وقت وإلى تذكير. والله لا من باب الانتقاص ولا الانتقاص، لأنه أمر في صلب العقيدة. يقول علماؤنا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات لرب الأرض والسماوات، يقول علماؤنا إن لله جل وعلا أسماء وصفات، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه الأسماء والصفات أننا نؤمن بها صريحة ونمرها كما هي، انتبهوا، من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه أو تمثيل. نؤمن بصفات الله جل وعلا من غير تحريف او تأويل او تعطيل او تكييف او تمثيل. كيف؟ الله سبحانه وتعالى له اسماء وله صفات اثبتها الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم، واثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان نؤمن بهذه الاسماء وتلك الصفات كما اثبتها الله لذاته وكما اثبتها النبي لربه جل وعلا. اولا نؤمن بصفات الله جل وعلا بغير تحريف. ما معنى ذلك؟ اي ناخذ الصفه دون ان نحرفها عما جاءت في القران والحديث. على سبيل المثال، اثبت الله جل وعلا لذاته صفه الكلام. انتبهوا، فان الموضوع خطير جدا، اقول بانه من صلب العقيده. لقد اثبت الله لذاته في القرآن وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم، فقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما.
فرد هؤلاء الذين قالوا بتعطيل الصفات كالجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، قالوا بأن هذه الآية أهل السنة والجماعة ما فهموها حتى فهمها. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن الآية معناها أو قراءتها الصحيحة وكلم الله موسى تكليما، جعل الله لفظ الجلالات في محل مفعول به مقدم، وأخر موسى ليأتي فاعل ليكون الكلام من موسى، أي أن الذي تكلم هو موسى لينفوا صفة الكلام عن الله. فرد عليهم علماؤنا وقالوا لهم إذا كنتم تقولون في هذه الآية بأن المتكلم هو موسى لتقديمكم وتأخيركم بالباطل، فماذا تقولون في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تقولون في هذه؟ الله أثبت لنفسه الكلام وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه الكلام، إذن نؤمن بأن الله يتكلم، ولكن كيف؟ الله أعلم. ثانيا، نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تأويل، بدون تأويل بمعنى أن نأخذ الصفة ولا نؤولها على هوانا. مثلا نقول في قول الله جل وعلا كما قال هؤلاء المعطلة للصفات من الجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة، قالوا في قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أول الصفة صفة اليد هنا لله جل وعلا، أولوها قالوا بل يداه مبسوطتان أي بل نعمتاه مبسوطتان، جعلوا لله نعمتين اثنتين، والله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنأخذ الصفة بدون تأويل وفسروا وأولوا أيضا قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم فقالوا إن معناها القدرة، فهذا تأويل باطل، وهذا تأويل باطل كما قال أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أثبت لذاته يدان اثنتان وكلتاهما يمين، حتى لا تفكر بعقلك، وكلتاهما يمين. وأثبت الله جل وعلا لذاته ساقا فقال سبحانه يوم يكشف عن ساق، وأثبت الله لذاته رجلين فقال النبي في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، أن الله جل وعلا يلقي في جهنم من المشركين والكفار وتظل جهنم تنادي وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الحق عز وجل عليها قدمه فتقول قد قد امتلأت، بغير تأويل. وأن نؤمن بالصفات بلا تعطيل كما قال أستاذنا في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، عطل صفة المجيء عن الله عز وجل وقال لا مجيء لله أبدا. ولكننا نقول بأن مذهب أهل السنة والجماعة يقولون بأنه ينبغي أن نؤمن بالصفة بدون تعطيل. أثبت الله لذاته المجيء، وأثبت الله لذاته الدنو، وأثبت الله لذاته القدرة، ولكننا نؤمن بهذه الصفات بدون تعطيل، بدون تعطيل. لماذا؟ أمر خطير، لأن تعطيل الصفة عن الموصوف يقول بأن الموصوف لا وجود له. أنت صفة عن شيء، إذا لو قلت هذا الشيء، لأنه لا تمنع الصفة ولا تحجب الصفة إلا عن العدم المحض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لا تنفى الصفة إلا عن عدم محض. فنحن نؤمن بالصفات بدون تعطيل، لا نعطل الصفة، فنقول وجاء ربك أي أثبت الله لذاته المجيء، ولكن نقول جاء ربك مجيئا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأبواب. نؤمن بالصفات بدون تعطيل، أين نعطل الصفة؟
ايضا رابعا نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تكييف اي بدون تحميز كما قال استاذنا في قول الله جل وعلا ان ربك لبالمرصاد اي ان الله معك في كل مكان على اطلاق العباره هكذا فلو ذهبت الى خماره ما وجدت الله هنالك فهذا كلام خطير وانما مذهب اهل السنه والجماعه في هذه العباره اي في التحميز والتكييف ان الله جل وعلا ذاته لا تشبه بذوات المخلوقين وان اردنا ان نقول بان الله موجود في كل مكان على اطلاقها لجعلنا ذات الله في اماكن القادرات والنجاسات ولكنا كما قال هؤلاء بالحلول والاتحاد ولكن ينبغي ان نقول الله جل وعلا علمه في كل مكان او احاطته في كل مكان او الله مع الناس او مع مخلوقاته في كل مكان بعلمه وقدرته وارادته وقهره واحاطته وسلطانه ولا نجعل ذات الله في اماكن النجاسات ابدا ولا في اماكن القاذورات ابدا لان ذات الله لا تقيد ولا تحيز وكما قال علماؤنا في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى يقول سهم بن صفوان عليه لعنه الله يقول سهم بن صفوان هؤلاء الذي كان قائدا للمعطله يقول لو وجدت سبيلا لازاله هذه الايه من المصحف لازلتها وحذفتها وجعلتها بدلا من الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استولى وقال سهم كما قال اسلافه من اليهود حينما قال الله جل وعلا لهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه اي حط عنا ذنوبنا وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم فخالف اليهود امر الله ودخلوا بدلا من ان يدخلوا الباب سجدا دخل اليهود يزحفون على افواههم اي على مقاعدهم دخلوا يزحفون على افواههم بدلا من ان يسجدوا لله كما امرهم وبدلا من ان يقولوا حطه او حط عنا خطايانا استهزأوا بكلمه الله فقالوا حنطه فقالوا حمصة فيقول سهم بن صفوان عليه لعنة الله الرحمن على العرش استوى لو كان الامر بيدي لازلتها وقلت الرحمن على العرش استوى ولكن مذهب اهل السنة والجماعة في هذه الآية الرحمن على العرش استوى اي استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بنصف قدرته مقهور بجلال قبضته وكنت انا اعوذ بالله من انا لقد كنت اكون معقبا لهذه العبارات اقيم في كل مره لانه تعالى كان ولا مكان ولقد قرات والحمد لله ان هذه العباره خطا شنيع ايضا واسال الله ان يذكرني فيما مضى قرات ان ابن تيميه قال بان لفظه كان الله ولا مكان قال ابن تيميه بانها عباره خاطئه وانما الصحيح ان يقال كان الله ولم يكن شيء قبله فأسأل الله أن يغفر لي فيما مضى وأن يغفر لأستاذنا وأن يغفر لجميع المسلمين وكما أقول والله ما أردت بهذا إلا النصح وما أردت بهذا إلا أن أبين للناس